أقدار
الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر
عرف الليل بالنهار
الرحمن قدر
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار
الرحمن الرحمن قدر الأقدار
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث أبيه وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب وحديث علي حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. النوم وسلامة البشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية جمالية للإخوة والأخوات في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اللافت مستمعينا، وبالرغم من إجهاد الكثيرين من العمل، الإدمان على السهر حتى أوقات متأخرة من الليل، متناسين أنهم يعرضون جلدهم وبشرتهم لأضرار لا تعوض إلا بالنوم الصحيح والسليم الذي يضيف النضارة للوجه خاصة والصفاء والحيوية للبشرة، إضافة إلى الشعور بالراحة البدنية والاستقرار النفسي. وندعوكم للمتابعة. أهلا بكم أيها الكرام. يؤكد الأطباء أن الجلد البشرية يتأثر سلبا باختلاف أوقات النوم بسبب حرمانه من الأثر الإيجابي للنوم أثناء الليل والتعرض بشكل مناسب لهرمون النمو المعروف بأهميته في صيانة أعضاء الجسم وتجديد خلاياها المعطوبة وأنسجتها المستهلكة والاستفادة القصوى من كريمات البشرة. ويظهر هذا الأثر جليا لدى كثير من موظفي الورديات والأعمال الليلية وأصحاب السهر المفرط والنوم خلال النهار عوضا عن ساعات الليل، حيث ينتج من اضطرابات النوم والاستيقاظ ما يعرف طبيا بالحرمان الحاد والمزمن من النوم، وهو أكثرها انتشارا، وينتج عنها فرط النعاس والخمول وصداع أثناء النهار وتعكر المزاج وكثرة التململ وتأثر جهاز المناعة سلبا، مما يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالزكام والإنفلونزا، إضافة إلى أعراض ارتجاع حموضة المعدة واضطرابات القولون بسبب الأكل والشرب بشكل مفرط وفي أوقات غير منتظمة. كما ويعد النوم من أنجح علاجات البشرة وأقلها تكلفة، وهو يساعد على ضمان جمال البشرة وصفائها. فمن المتفق عليه أن كريمات الجلد ومستحضرات تجميل البشرة ومهما اختلفت أنواعها لا تؤدي النتيجة المرجوة منها إن لم يدعمها نوم صحي وهادئ. فالحرمان الحاد والمزمن من النوم أثناء الليل أو المعاناة من رداءته يمكن أن يظهر البشرة بشكل جاف ومرهق، ويؤثر بشكل سلبي على نضارة العينين ويظهرهما بشكل ذابل، ويجعل من الصعب التخلص من الهالات السوداء المحيطة بهما. كما أشارت إحدى دراسات البريطانية في عام 2011، وبالرغم من محاولة كثير من الذين يعانون من الأرق المزمن أو كثرة التململ أثناء النوم التغلب على مظاهر الحرمان من النوم على وجوههم والتظاهر بالنشاط، إلا أن من الصعب عليهم إخفاء ذبول العينين وملامح الإرهاق والتعب على بشرة الوجه. ونتيجة لذلك تلجأ بعض النساء خاصة في كثير من الأحيان إلى استخدام كريمات الأساس ومساحيق التجميل بشكل مكثف في محاولة لإخفاء الهالات السوداء المحيطة بالعينين وإطفاء بعض النظارة على بشرة الوجه. أما ما هو أفضل البرامج المتكاملة لاستعادة نضارة البشرة، ما هو إلا التعامل مع النوم كأحد العلاجات المهمة التي تحفظ سلامة الجلد من تأثير الحر والجفاف وغيرهما، وتجنب الحرمان من النوم، وتنظيف البشرة أيضا من مستحضرات التجميل قبل النوم والمحيط بالعينين خاصة، لكي تحافظ العيون على نظارتها والبشرة أيضا على نقائها نتيجة النوم الصحي السليم. نتمنى لكم العافية وأيضا بشرة نظرة عامرة بالصحة كما يقال.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من آذار مارس عام 2021 للميلاد. في الثاني من شهر فروردين عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1963 ميلادي، هاجمت عناصر الشاه المقبور المدرسة الفيضية للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، فاستشهد وأصيب عدد كبير من طلاب العلوم الدينية وعلماء الدين. وجاء الهجوم في إطار محاربة نظام الشاه المقبور لعلماء الدين والحوزة العلمية في قم المقدسة التي كانت مركزاً للمقاومة ضد النظام الملكي العميل للقوى الغربية، كما شكل ذلك الهجوم مقدمة لانتفاضة الخامس عشر من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي يصادف للخامس من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة الإسلامية في إيران. في الثاني من شهر فروردين عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1982 ميلادي، بدأت القوات الإسلامية الإيرانية عمليات الفتح المبين العسكرية الموسعة الظافرة في جنوب غرب إيران لطرد القوات العراقية الغازية من الأراضي الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية والسيطرة على مناطق استراتيجية جديدة، بحيث إن الكثير من المدن ومئات القرى في جنوب إيران أصبحت في مأمن من مرمى المدفعية العراقية، كما قتل في تلك العمليات المظفرة أكثر من 25 ألف جندي عراقي، وأسر أكثر من 15 ألفا، بالإضافة إلى أن القوات الإيرانية غنمت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد جراء هروب القوات العراقية. وأخيراً وفي الثامن من شعبان المعظم عام 561 للهجرة، ولد في الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب وعالم النباتات والأعشاب أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الخليل المعروف بابن الرومية. وقد بدأ ابن الرومية دراسة الحديث بعد إتمامه للدراسة الابتدائية، ومن ثم عكف على دراسة الأدوية المستخلصة من الأعشاب، وأجرى تحقيقات موسعة في هذا المجال، وزار العديد من البلدان الإسلامية للقاء الأطباء والاطلاع على إنجازاتهم في مجال النباتات والأعشاب والاستماع إلى الحديث وجمعه. وقد زار ابن الرومية الكثير من الأمصار الإسلامية كمصر والعراق والحجاز، ولابن الرومية مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والحديث والنبات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله.
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم، نلتقيكم أحبائي بالشوق والوئام،
نلتقيكم أصدقائي بالود والمحبة،
نلتقيكم مع أحلى الكلام.
نتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا جميلة وسعيدة،
وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال.
مرحبا يا أصدقائي، مرحبا بكم في هذا البرنامج الذي يحوي عدة فقرات، أولاها قصة اليوم، وأما أصدقائي قصة اليوم من القصص التي ستكون درسا لكم في حياتكم،
لأنها ستتحدث عن أبائنا وأجدادنا وكيف يجب أن نحترمهم ونتمسك بهم ولا نفرط بهم أبدا،
لأنهم يمتلكون خبرات طويلة وعبرا كثيرة، لو استمعنا لها فسوف نستفيد منها في حياتنا.
أكيد يا أصدقاء، وكانوا أئمتنا الأطهار يؤكدون على هذا الشيء أيضا، ويحثوننا على أن نأخذ العبر والحكم ونتعظ بالمواعظ.
أحبائي الصغار وأصدقائي، وبعد قصة اليوم سنتابع فقرة معلومة العصفورة،
ومعلومة العصفورة يا أصدقائي ستريها لكم صديقتنا العصفورة توتا.
نعم، وآخر فقرة ستكون مع أخبار الأصحاب،
وأخبار الأصحاب ستكون مع صديقنا عمران الذي
سوف نتعرف على ما يقوله عمران بعد أن نتابع
بعد أن نتابع فقرات البرنامج.
نعم أحبائي، تأتيكم كل هذه الفقرات من خلال برنامجكم المحبب حديقة الأطفال،
ونحن نحرص دائما على أن نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو جميل.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
إذن هيا بنا.
أحبائي، خرج في يوم أسد الغابة يتمشى وينظر إلى الحيوانات، وكان يصرخ ويرفع من صوته حتى يخوفهم ويرعبهم. في هذه الأثناء مرت بجانبه سلحفاة كبيرة في السن، ثم مرت بجانبه زرافة كانت مريضة لا تستطيع أن تتحرك بشكل جيد. انتبه إليها الأسد وقال لها:
آه يا إلهي،
ما بك يا زرافة؟
نعم يا زرافة، نعم ما بك يا زرافة؟ لا شيء يا أسد يا ملك الغابة،
ولكنك تمشين بطريقة لا أحبها، إنك تمشين كالمريضة.
لا أبدا، أنا لست مريضة، أنا قوية جدا.
لا أعتقد أنك سوف يمكنك أن تستمري معنا في الغابة.
ولماذا يا ملك الغابة؟
لأنك أصبحت كبيرة في السن ولا تستطيعين أن تقدمي خدمة لنا.
لقد تعبت كثيرا وعملت كثيرا واليوم بعد أن أصبحت كبيرة في السن تريد أن تطردني من الغابة يا أسد؟
ولكن يا أسد الغابة، أنت أيضا أصبحت كبيرا في السن.
لا لا أريد أن أسمع هذه الكلمة، مفهوم؟
ما دمت ملك الغابة فيجب عليك أن تكون عادلا يا أسد الغابة.
أنا عادل وعادل جدا، لذلك أقول لك ولكل حيوان كبير في السن أن يغادر الغابة فورا.
ولكن لماذا يا أسد الغابة؟
قلت تغادرون، يعني تغادرون، لا أريد أن يناقشني أحد، مفهوم؟
يا أسد، يا ملك الغابة.
وأنت ماذا تريد أيها الفيل؟
سمعت أنك تريد أن تطرد كبار السن من الغابة، فهل هذا صحيح؟
هذا لا يعني. لا تحاول أن تسأل.
لا لا يا أسد الغابة، فأنت مخطئ كثير، فكبار السن لهم تجارب عديدة في الحياة.
قل لي أيها الفيل، وما هي فائدة التجارب العديدة في الحياة؟
كبار السن يمكن أن يقدموا خدمات كثيرة للغابة.
لا أعتقد أن كبار السن قادرون على ذلك بعد الآن، سوف نعتمد على الشباب منذ اليوم.
ولكن الشباب لوحدهم غير قادرين على العمل بسهولة يا أجل.
شيئا فشيئا سوف يتعلمون.
أنت مخطئ كثير، سوف يأتي يوم تندم على عملك يا أسد الغاب.
أنا أسد الغاب، أنا الملك، أنا لا أخطئ أبدا.
أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك لا تتعجل في قرارك.
نعم أرجوك يا ملك الغابة، لا تطردنا من الغابة، أرجوك.
قلت لكم أنا أسد الغابة، أنا ملك الغابة، أنا لا أخطئ أبدا. أنتم أيها الكبار في السن يجب أن تخرجوا من الغابة، مفهوم؟
سيندم على أفعالته، سيندم.
وهكذا أعزائي الحلوين، قرر الأسد أن يخرج كبار السن من الغابة، لأنه يعتقد أن الاعتماد على الشباب يكفي في الحياة. وبعد يومين فقط لم يبق في الغابة حيوان كبير في السن. ومرت الأيام والغابة تعمل بدون كبار السن. لكن وفي صباح يوم ما، وبينما كانت الحيوانات تمرح وتسرح في الغابة، فإذا بهم يشاهدون مجاميع كبيرة من بعيد من الفئران، وقد توجهت لمهاجمة المزروعات في الغابة. أسرعت الحيوانات إلى ملك الغابة الأسد وقالوا له:
كوان يا ملك الغابة، يا ملك الغابة، كوان
ماذا بك يا بطة يا مزعجة؟ ماذا؟
أرجوك يا أسد الغابة، انهض وتعال معي لترى ما الذي يحصل. أرجوك يا أسد الغابة، كوان
اذهبي الآن ولا تزعجيني، أريد النوم، هيا اذهبي.
يا أسد الغابة، يا أسد الغابة، أرجوك أن تنهض من نومك يا أسد الغابة، هيا يا أسد الغابة.
كم أنتم مزعجون، ألا ترون ملك الغابة نائما؟
كوان يجب أن تنهض الآن، فالغابة في خطر. هيا يا أسد.
لا أحد يجرؤ على أن يضر بالغابة ما دمت أنا موجودا.
ولكن يا أسد الغابة، الفئران يهاجمون الغابة يا أسد الغابة.
أرجوك أرجوك أن تسرع في إيجاد الحال.
أي حال؟ سوف أقتلهم واحدا بعد الآخر.
وكيف ستقتلهم يا أسد الغابة؟ وأعدادهم كبيرة جدا.
أسرع يا أسد الغابة،
أسرع يا أسد الغابة،
مزعجون. أريد النوم قليلا، هيا ناموا.
يا أسد الغابة، كيف سنواجه الفئران؟ إنهم يقتربون من الغابة وسوف يأكلون كل المحاصيل ويتلفون كل الأشجار.
هل أنتم تتكلمون بجد أم تمزحون؟
يا أسد الغابة، نحن فعلا نتكلم بجد، فالفئران قادمون. هيا هيا يا أسد الغابة.
الفئران قادمون؟
نعم نعم نعم، الفئران قادمون. ماذا نفعل يا أسد الغابة؟
ماذا أفعل؟ وأنتم ألا تعرفون ماذا تفعلون؟
لا لا، نحن لا نعرف ماذا نفعل، ولكنك ملك الغابة. هيا هيا قل لنا ماذا نفعل.
هيا هيا اجمعوا كبار الغابة لنسأل منهم ماذا نفعل. هيا
وأنت أي كبار يا ملك الغابة؟ فأنت قتلتهم كلهم، أم أنك نسيت ذلك يا أسد؟
نعم نعم يا أسد الغابة، لم يبق كبير في السن في الغابة حتى نسأله يا ملك الغابة.
وما العمل الآن أيها العصفور؟ أيتها البطة، هيا قولوا لي بسرعة.
يجب أن نعيد الكبار حالا. هيا هيا يا أسد.
لا أحد من كبار السن يعود، لا أسمح بذلك.
أسد الغابة،
حاضر حاضر، سوف أجد لكم الحل. أنت يا أرنوب، أنت يا أرنوب.
ماذا يا ملك الغابة؟
حاول حاول أن تسرع بخطواتك وتأتيني بالجواب.
وماذا تريد مني يا أسد الغابة؟ وماذا تريد مني؟
اذهب بسرعة وحاول أن تعرف كم هي أعداد الفئران القادمة إلى الغابة. هيا اذهب بسرعة. هيا
أمرك يا ملك الغابة.
وهكذا أحبائي الأصدقاء، ذهب الأرنب بسرعة لكي يتعرف على أعداد الفئران القادمة إلى الغابة مثل ما طلب منه الأسد. لكن الأرنب تأخر في العودة، وظل الأسد والعصفور والبطة وباقي الحيوانات بانتظار عودته. وبعد أن عاد سأله الأسد وبعصبية قال له:
لماذا تأخرت؟ أين كنت يا أرنوب؟
تعال يا أرنوب، فنحن كلنا بانتظار عودتك.
أسرع يا أسد الغابة، أسرع يا أسد الغابة، الفئران القادمة يا أسد الغابة.
هيا هيا يا أسد.
صبرا صبرا يا حيوانات الغابة، صبرا، سوف أعطيكم الحل بعد قليل. وأنت يا أرنوب، هيا بسرعة، قل لي كم هي أعداد الفئران؟ تكلم.
صبر صبر علي يا أسد الغابة، فقد تعبت من الجري السريع.
هيا قل لي ماذا فعل؟
الحقيقة الحقيقة.
هيا قل الحقيقة، هيا بسرعة.
الحقيقة يا أسد الغابة، إن الفئران هربوا، هربوا جميع الناس.
ماذا؟
نعم نعم نعم، فهذه هي الحقيقة، هربوا هربوا.
ولكن قل لي كيف هربوا؟ لم تريد أن تخدعنا؟
لا يا أسد الغابة، فأنا لا أخدعك، لا أخدعك. اسمحوا لي أرجوكم، اسمحوا لي، فقد استخدمت مع الفئران حيلة بسيطة، استطعت أن أخيفهم فهربوا. نعم فهربوا جميعا.
حيلة؟ وما هي هذه الحيلة يا أرنوم؟
هل تقصد يا أرنوم أن الفئران قد رحلوا وسوف لا يأتون إلى الغابة؟
نعم، هذا صحيح. لقد استطعت أن أخدعهم بحيلة بسيطة.
إذا كان كلامك صحيحا واستطعت أن تخيف الفئران وتبعدهم عن الغابة فأنت فعلا تستحق الجائزة.
نعم تستحق الجائزة.
نعم تستحق الجائزة يا أنو، لأنك خلصت الغابة من خطر فئران.
وستكون جائزتك مني جائزة مميزة يا أنو.
ولكن
ماذا؟ ألا تريد أن تأخذ الجائزة مني؟
حقا يا أرنوب، لماذا ترفض الجائزة؟
لماذا؟
لأن الحقيقة.
أية حقيقة؟ هيا قل لي بصراحة.
لأن الحقيقة ليست مثل ما هي، بل الحقيقة أن أبي الكبير في السن هو الذي نصحني بهذه الحيلة.
أبوك الكبير في السن؟ وأين هو الآن؟ وكيف دخل الغابة؟
هو لم يدخل الغابة أيها الأسد، ولكنني ذهبت إليه حتى أخذ بنصيحته.
تقصد أن أباك هو صاحب الفكرة التي أخافت الفئران؟
نعم يا أسد الغابة. فقد سألت أبي وقد نصحني بأن أحمل أنا وباقي الأرانب وباقي حيوانات الغابة صورا للقطط بوجه الفئران.
فعلا إنها فكرة بسيطة ولكنها حققت نتائج عديدة.
ألم أقول لك منذ البداية يا أسد الغابة إن كبار السن لهم دور بسبب تجاربهم وخبراتهم الكبيرة.
البطح منذ اليوم وليسمع الجميع، سوف يكون للكبار شأن كبير وسوف يكون للكبار مكان كبير بيننا، وليكن للكبار قيمة واحترام من
وهكذا أعزائي أحباء الحلوين، فقد عاد كبار السن إلى الغابة بعد أن تأكد الأسد أن دورهم كبير جدا في إنقاذ أهالي الغابة بسبب ما يحملونه من خبرات طويلة وتجارب أطول في حياتهم. إذن يا أعزائي الأطفال ويا أحبائنا الحلوين، نتعلم من هذه القصة أن لا نهزأ بالكبار ولا نستهين بقابلياتهم الكبيرة أيضا. نحييكم أحبتي الصغار أصدقائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم حديقة الأطفال.
أما الآن لدينا فقرة محببة جدا إلينا وهي فقرة الأنشودة.
نعم نستمع
إلى هذه الأنشودة.
Oh, my God.
العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا. عليكم معلومة جديدة، لقد اندهشت لها أنا أيضا عندما كنت أطير بين الحقول، فقررت أن أقصها عليكم. تك 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 تك. أحبائي الحلوين، قبل قليل وأنا في طريقي إليكم شاهدت فراشات عديدة تطير بين الزهور. حاولت أن أطير معهم قليلا، ففرحوا وقالوا: تعالي طيري معنا يا عصفورة، هيا تعالي ولا تترددي. ولما كنت أطير معهم فكرت أن أهديهم شيئا يأكلونه، فقلت لهم: تك 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 تك، عندي في الكيس الذي أحمله حبات من المشمش لذيذة جدا، سوف أعطيكم بعضا منها لتتذوقوا طعمها، وإذا عجبتكم فسوف أعطيكم أكثر في المرة القادمة. تك 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 تك. ولما اقتربت الفراشات من حبات المشمش بدأت الفراشات تضع أرجلها على الحبات بدلا من فمها، فاقتربت منها وقلت: تك 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 تك، لحظة من فضلكن، لحظة، أنا طلبت أن تتذوق حبات المشمش أولا لا أن تدوس عليها بالأرجل. ضحكت إحداهن وقالت: فرر فرر، لا يا عصفورة لا، فنحن لا نتذوق الأطعمة بالفم مثل باقي المخلوقات، إنما نحن الفراشات نتذوق الأطعمة بالأرجل. تك 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 تك. بيني وبينكم يا أصدقاء، تعجبت لهذه المعلومة كثيرا وفكرت أن أنقلها لكم، وأرجو أن تنال إعجابكم. طيبة وعاطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
أهلا يا أصدقاء، أنا اسمي عمران، كنت أشاهد أبي عندما يشعر بصداع في رأسه. كنت أشاهده يذهب إلى الصندوق المعلق على الحائط ويفتح بابه الصغير ويخرج منه حبة ثم يتناولها مع قليل من الماء، وما هي إلا لحظات حتى يقول لأمي: الآن بدأت أشعر بالارتياح. سألته في مرة وقلت له:
السلام عليكم يا أبي. قال لي أبي: وعليك السلام يا بني. قلت له: أراك بعض الأحيان تأخذ قرصا من الحبوب التي بداخل تلك العلبة، ثم بعد ذلك أراك تشعر بالارتياح، هل من الممكن أن تقول لي لماذا تفعل ذلك؟ قال أبي: يا ولدي، إن هذه الأقراص هي في الحقيقة أدوية لمعالجة ألم وصداع الرأس. أول حبة واحدة منها حتى لا أشعر بألم الرأس أكثر وأستطيع أن أكمل عملي.
وفي يوم لا أنساه أبدا، حيث ارتكبت أكبر خطأ في حياتي. عندما خرج أبي وأمي ولم يتبقى في البيت إلا أنا وأخي يوسف، ولما وجدته متعبا قليلا سألته ما بك؟ قال لي رأسي يؤلمني كثيرا يا عمران. تذكرت على الفور ماذا كان يتناول أبي عندما كان يشعر بالصداع، ففتحت ذلك الصندوق الصغير الذي كتب عليه صيدلية ووجدت عدة أدوية. وقفت أمامها لا أعرف ماذا أختار، ثم تذكرت أن لون الورق الذي يغطي الأقراص كان أبيض، ففتشت حتى وجدته، فانتزعت منه حبة واحدة وأعطيتها لأخي حتى يشفى من الصداع. وبعد قليل بدأت حالته تسوء وتسوء أكثر حتى سقط على الأرض، فخفت كثيرا، فاتصلت بالجيران، ولما جاءوا على وجه السرعة وجدوه مغمى عليه. بعد ذلك أعزائي وأصدقائي اكتشفت بأنني أنا السبب، حيث أعطيته قرصا غير القرص الذي كان يتناوله أبي. أعزائي أحباء الحلوين، مثل ما تأكد لكم أن عمران كاد أن يتسبب في إصابة أخي يوسف إصابة خطيرة لولا أن الجيران أسرعوا في إنقاذه. لذلك يا أصدقائي أنصحكم ألا تكرروا ما قام به عمران أبدا. في ختام حلقة اليوم يا أحبائي نستودعكم، ونرجو أن نكون قد وفرنا لكم أحلى القصص وتكونوا أنتم أيضا قد تمتعتم بها. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ألسنا له إخوة مؤمنين.
لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبت حرا وقرا؟ لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبت حرا وقرا؟ لماذا يذوق العذاب الأفر ويطوي اللواج في الصدر حرا؟
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نرحب بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرحنا لدعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل. وفي المقطع الذي بين أيدينا يتناول الإمام عليه السلام مسألة مهمة جدا ترتبط بالعلم الإلهي، وترتبط بموقف الإنسان من علم الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام: اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون خبرك، ولا تنطوي عنك دقائق الأمور، ولا تعزب عنك غيبات السرائر. من المسائل التي لا بد من الإشارة إليها هو العلم الإلهي الكبير. لا شك ولا ريب بأن علم الله تبارك وتعالى هو علم لا حد له، علم مطلق بكل شيء في الكون، ولا تخفى على الله تبارك وتعالى أي خافية. الله عز وجل يعلم ظاهر الإنسان وباطنه، يعلم سره وعلانيته، يعلم كل شيء يتناوله الإنسان. نحن علمنا، نحن البشر، علمنا مقتصر على الظاهر. يعني أنا عندما أريد أن أقيم شخصا من الأشخاص، أو عندما يسألوني عن شخص من الأشخاص كيف هو ذلك الشخص، أقول هو رجل جيد بحسب الظاهر. أشوف إنسان متقي، إنسان يأتي إلى المساجد، يصلي، يصوم، لكن علمي بعدالته، علمي بتقواه، إنما هو علم ظاهري، لأنني أرى الظاهر في الملأ وبين الناس هو إنسان مستقيم. أما عندما يختلي مع نفسه وعندما يغيب عن الناس، هل يبقى على استقامته أم لا يبقى على استقامته؟ لا أدري بذلك. ثم أنا أنظر إلى ظاهر العمل، يعني عندما يصلي أنظر إليه على أنه إنسان مصلي، عندما يتصدق أظن بأنه إنسان محسن، لأنني لست مطلعا على نواياه. فأنا لست مطلع على خلواته، لا أعرف ماذا يفعل في الخلوات. ولهذا ورد في الروايات الشريفة: لو تكاشفتم لما تدافنتم، يعني لو اطلع أحدكم على ما يخفي الآخر من ذنوب لما دفن أحدكم الآخر. لكن أنتم مستور عنكم، تنظرون إلى ظاهر الناس ولا تعرفون ما يعمله الآخرون في خلواتهم. هذه مسألة. المسألة الثانية: أننا لا نعرف الخلوات ولا نعرف بواطن الأفعال. يعني دائما ننظر إلى ظاهر العمل، هذا العمل في ظاهره جيد وحسن، إنسان عندما يصلي، عندما يتصدق، عندما يفعل أمور البر والخير ننظر إلى ظاهر عمله، لكن هل نحن مطلعون على نواياه وأنه إنما صلى أو تصدق أو عمل البر أو أحسن إلى الآخرين؟ هل أحسن إلى الآخرين وعمل كل ذلك بنية خالصة لله تبارك وتعالى أم لأجل الرياء؟ هذا محجوب عنا. أما الله تبارك وتعالى، الله عز وجل مطلع على جميع الأمور، على علانية الإنسان، ما يفعله الإنسان في العلن وبين الناس، وعلى ما يسره الإنسان في خلواته، يعني عندما يجلس وبين نفسه وبين نفسه وليس معه شخص آخر، عندما يريد أن يرتكب المعصية إنه لا يخفى عن عين الله تبارك وتعالى. ولهذا ورد في بعض الأخبار أن زليخة لما راودت يوسف سلام الله عليه عن نفسه، وكان هناك صنم موجود في تلك الغرفة وغلقت الأبواب، فألقت غطاء على ذلك الصنم، فسألها يوسف سلام الله عليه أنه لماذا فعلت ذلك؟ قالت إني أستحي أن ينظر إلي بهذه الحالة. قال لها ألا تستحيين من الله تبارك وتعالى؟ أنت غلقت الأبواب، أرخيت الستور، حجبتنا عن كل الناس فلا يطلع علينا أحد، لكن هل تستطيعين أن تحجبينا عن الله تبارك وتعالى؟ قطعا الله عز وجل لا تحجبه الأبواب، لا تحجبه الشبابيك، لا تحجبه الستور والحجب المختلفة. فإذا الله عز وجل كما هو مطلع على علانية الإنسان، مطلع على خفايا الإنسان وأسراره، بل هو مطلع حتى على نوايا الإنسان، ما يفعله الإنسان، ونرى أنه في كثير من الأحيان نرى أنه عمل خير، الله عز وجل في علمه يعلم بأنه هذا ليس عمل خير لأن النية ليست نية صالحة، فهو مطلع على النوايا وعلى الأسرار، ولا يعزب عن علمه أي شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكل هذه الأمور التي يعلمها الله تبارك وتعالى مسجلة على الإنسان، صغائرها وكبائرها. يقول عليه السلام في هذا المقطع من الدعاء المبارك، يقول وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك. لاحظوا، أشرف على يعني اطلع على خفايا الأعمال، ليس على ظواهر وعلى علانية الأعمال، لا، على خفيات الأعمال، حتى خائنة الأعين، ما تخفي الصدور من معاصي، الله عز وجل مطلع عليها. وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون خبرك. يعني الإنسان عندما يريد أن يفعل المعصية ويستر نفسه عن الناس، إما يغلق الباب، إما يرخي السترة والحجاب وما شابه ذلك، هذا إنما يحجب نفسه عن بقية الناس، لكن الله عز وجل تنكشف دون علمه كل الستور. ولهذا على الإنسان أن يستحي من ربه، حتى في الخلوات، حتى في خلواته ينبغي أن يستحي من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه إذا لم يكن شخص آخر يراه. ولهذا ورد في الأحاديث الشريفة خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وانكشف كل مستور دون خبرك، ولا تنطوي عنك دقائق الأمور، ولا تعزب عنك غيبات السرائر. يعني حتى الأمور الدقيقة يعني الصغيرة جدا المتناهية في الصغر، حتى هذه الأمور المتناهية في الصغر لا تعزب عن علم الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يعلمها حتى ولو كانت بمثقال ذرة، كما ورد في القرآن الكريم. فالله عز وجل كلها يعلمها ويحصيها في كتاب. ولهذا الإنسان يوم القيامة لما يرى كل الأمور محصات، حتى حتى الصغائر الصغيرة جدا يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون خبرك، ولا تنطوي عنك دقائق الأمور، ولا تعزب عنك غيبات السرائر.